الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بأننا ماضون بلا ريب في يوم من الأيام سنمضي من هذه الحياة الدنيا إلى مستقر لنا. هناك ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات. من كثرت حسناته في هذه الحياة الدنيا، كثرت أعماله الصالحات، كان مع الذين قال الله تعالى فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا من المتقين. ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة الدنيا، فحاله غير هذه الحال، إلا أن يأذن الله بشيء. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. المتقي من الممكن أن يظلم نفسه، بل من الممكن أن يفعل فاحشة، لكنه إن فعلها، إن زلت قدمه وفعل، مباشرة يعود، يقلع، يرجع عن الخطأ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، عنوانها وهي أسرتي سكني ومسؤوليتي، عنوان الخطبة: الصمت بين الأزواج. زوجي حسن السيرة، حميد الطباع، لكنه صامت في البيت ساكت يقتلني بصمته. تقول إحدى السيدات، تقول أخرى: سافرت مع زوجي بسيارته 4 ساعات أو 5، وأقسم أنه لم يتكلم بكلمة ولم ينطق ببنت شفة. تشتكي ثالثة: أشكو صمت زوجي المطبق إذا دخل البيت، أعجب لصمته أمامي ولقدرته على الكلام مع غيري. إذا اتصل به صديق أو قريب أسمعه يشاطره الحديث ويبادله الكلام، تزلزلني ضحكاته العالية معهم. بدأت أبحث عمن أبثه همومي وأبادله الحديث عبر وسائل الاتصال الحديثة. الموضوع جد خطير. على بساطة الكلمة صمت بين الأزواج، بس الأمر خطير جدا، ولعل بعضكم سمع أو لمس أو رأى بعض تبعاته القاتلة. أيها الإخوة، توضح الإحصاءات أن 9 من بين كل 10 سيدات يعانين من صمت الأزواج، كما جاء في مجلة بونتيه الألمانية. ذاك هو خطأ شائع. نحن يعني صحابين الدين واللي مو صحابين الدين، ملتزمين واللي مو ملتزمين، بطريقة ما يعني يصمت. تشير الأرقام إلى أن 79% من حالات الانفصال تكون بسبب معاناة الزوجة من عدم تعبير الزوج عن عواطفه لها، ومن عدم وجود حوار يربط بينهما. 79% من حالات الطلاق أو الخلع أو التفريق القضائي الانفصال. خطأ شائع، معناته الشغلة كبيرة. تكتب مرشدة أسرية في بحث علمي: صمت الزوج الدائم والمستمر وغموضه هو من أكثر الشكاوى التي ترد علي من الزوجات في الجلسات العلاجية. صار عنا 9 من بين كل 10 سيدات عم يشتكوا، و79% من حالات الانفصال بسبب هذا الصمت. وهذه مرشدة عندها عيادة لهذه المعالجة، أكثر الشكاوى صمت الأزواج. يقتل الصمت المرأة، وتراه تعبيراً عن الاستغناء عنها من جهة، وليست على مستوى الحديث والمفاهمة من جهة أخرى. وقد تبدأ المرأة الصمت ولكنها تبقى قلقة لعدم مبادرة الزوج لفتح باب الحوار. ثم إن للصمت أثره السلبي على الأطفال، فالطفل الذي ينشأ في أسرة يغيب فيها التواصل الكلامي قد ينشأ انطوائياً، يصعب عليه إقامة علاقات مع الآخرين. ما تدرب، هو تدريب أصلاً، النطق والتعبير عن الأفكار والمشاعر تدريب. هو موجود في بيت الأب والأم بيحكوا مع بعض لسبب من الأسباب، فالولد ما بيتعلم يحكي، فبالتالي لاحقاً بيكبر تواصله اللفظي غير جيد أبداً، ممكن يكون انطوائي، ممكن يذهب باتجاهات خاطئة. ثم هناك أمر خطير جداً يجب التنبه له، وهو لجوء كلا الزوجين إن دام بينهما الصمت إلى شخص ثالث خارج العلاقات الزوجية لمناقشة همومه ومشكلاته. يعني الزوجة ما في زوج تحكي معه، نخشى بركي في طرف ثالث تستطيع أن تتكلم معه، ممكن يكون أبوها منيح، أمها منيح، أختها منيح، أخوها منيح، بس في مشكلة الآن. إذا كان رجل غريب، إنسان غريب، يعني يستمع إليها. أيها الإخوة، الأمر جد خطير، كلنا مسؤولون. يقول مستشار العلاقات الأسرية إن الاتصال الناجح اللفظي وغير اللفظي من أهم عوامل نجاح العلاقة الزوجية. ومن أهم مشكلات الاتصال استخدام الصمت المتعمد. نحن كلنا لازم نصمت، وكلنا بطبيعتنا بنصمت، بس أن تستخدم الصمت بطريقة متعمدة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم مشاعر الغضب والعداء. إن تبادل الحوار بين الزوجين يعد من أقصر الطرق إلى قلبيهما، والكلمات البسيطة تشعر الطرف الآخر بأنه موضع اهتمام وتمنع تسرب الملل إليه. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إلى الزوجات، فتراه صلوات ربي وسلامه عليه يسر مرة إليهن حديثا ويحدثهن بما يحدث به الناس مرة أخرى، ويخصهن بحديث من دون الناس ثالثة، ويشكو إليهن ما يجده من الناس رابعة. في أحاديث، اقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مرات تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أم سلمة عما فعل المسلمون في الحديبية، زوجته يعني هو منزعج غاضب خارج البيت، دخل إلى البيت قال يا أم سلمة الأمر كيت وكيت وكيت. يحدث السيدة عائشة بأحاديث مرات خاصة مرات عامة، مسائل اجتماعية، المهم يتكلم. بل إن علماء الحديث أيها الإخوة يذكرون السيدة عائشة رضي الله عنها في المكثرين من الصحابة في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء عدوا الصحابة الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا طبقة منهم اسم طبقة المكثرين، هذول رووا آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكثرون سبعة، واحدة منهم السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر حديثا معها وتحفظ هذا الحديث وتنقله بطريقة ما. وأحيانا هذه الأحاديث التي روتها السيدة عائشة تشترك بها مع باقي الصحابة، يعني سمعتها هي وسمعها باقي الصحابة، وأحيانا تنفرد بأحاديث ما يرويها أحد من الرواة إلا عائشة رضي الله عنها، في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بهذا الكلام. في الصحيحين أيها الإخوة حديث طويل سمعتم بعنوانه جميعا، والحديث طويل جدا، ولعلي إذا قرأته عليكم في الخطبة مللتم، ولئن عقدت له درسا مل الحاضرون من طول الحديث. حديث طويل جدا تخبر به السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر جرى في الجاهلية، بس العجيب نحن ممكن نمل إذا سمعنا، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم استمع لزوجته من أول الحديث إلى آخره استماعا فعالا يغريها بمتابعة القول. إنه حديث أم زرع، مطلعه جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ثم سردت أخبار النسوة. عائشة جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله في قصة بدي أقول لك إياها تفضلي. جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ثم راحت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة كل امرأة من هؤلاء النسوة 11. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع استماعا فعالا ويشارك بالحديث ويضاحك السيدة عائشة. ثم سردت أخبار النسوة، وقد ترجم له البخاري بقوله باب حسن المعاشرة مع الأهل. حلو أن تتكلم مع زوجتك وأن تستمع لزوجتك ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان الواحد فينا هو هو. كل هذا أيها الإخوة دعم للحوار بين الزوجين وكسر لحاجز الصمت الرهيب. غير أني أحب أن أخبر الزوجات أمرا أرغب أن يتفهمنه حتى لا يفسرن كل صمت للزوج تفسيرا سلبيا. يعني كمان النساء ساعدونا في هذا الأمر، مو كل ما سكت الزوج معناه يعني له موقف سلبي منك. وهذه الأشياء التي سأذكرها أطلب إلى الرجال أيضا أن يتنبهوا لها ليعطوا زوجاتهم حقوقهن. قرر علماء النفس والسلوك اختلافات فطرية بين الرجل والمرأة بالنسبة للكلام والصمت. نحن الرجال نختلف عن النساء فيما يتعلق بالكلام والصمت، منها الاختلاف بيننا وبين النساء. الآن هذا الكلام مهم للنساء مشان يعذروا الرجال، ومهم للرجال مشان يتنبهوا النساء عن شو بيبحثوا. الرجل يجمل في الكلام، المرأة تفصل. فهلأ إذا شفت زوجتك عم تسرد وتفصل كتير لا تنفعل، هيك هيك مخلوقة ما بتقدر في الغالب يعني تغير، لا تلتفت بظهرك، المخلوقة هكذا خلقها الله. وإذا رأيتي زوجك عم يجمل لا تعتبري إنه ما بده يحكي معك، هيك الله خلقه. الرجل يجمل والمرأة تفصل، الرجل يختصر المرأة تسهب، الرجل راحته في عدم الكلام، المرأة راحتها في الكلام. هيك الله خلقنا مختلفين لنتكامل. الرجل يميل للحديث عن عمله، المرأة تميل للحديث عن نفسها وأسرتها. الرجل إجمالي ينظر إلى الكل وقليلا ما يهتم بالجزء، أما المرأة تنظر إلى الكل والجزء، لذا تسرد التفاصيل. بدأ تحكي لك موضوع يعني بتبدأ من أليفه إلى يائه، أنت بتنزعج مرات أنه يعني شو صار قليلي بالآخير، ما بتقدر، طبيعتها تنظر في الأجزاء. أنت الله خالقك هيك إجمالي. يتردد في كلام الرجل الأجوبة المغلقة، نعم لا صح خطأ بكرة، أجوبة مغلقة. أما المرأة يتردد في كلامها الأجوبة المفتوحة، في الساعة 7:30 وبينما كنت أعيد ترتيب المنزل رن الهاتف وحزى كذا وكذا وجرى كيت وكيت، الكلام مفتوح تسترسل به. الرجل الكلام عنده وسيلة للوصول إلى هدف، المرأة الكلام عندها هدف. ذلك مفيد جدا، أنت إذا استمعت لزوجتك أنت تحقق لها أهدافا، بس تريد أن تكلمك يا أخي. قدرة الرجل الكلامية تساوي ثلث قدرة المرأة، تركيبة الدماغ عنا ثلث. الفتيات يبدأن بالكلام قبل الصبيان، حتى سن 5 تتفوق الفتيات بعدد الكلمات عن الصبيان. إذا نجيب بنتك تبع 5 منك عدل لها كم كلمة حافظة كم مفردة، وابنك أبو 5 كم مفردة، البنت أكثر. اضطرابات النطق عند الرجال عند الصبيان أكثر منها عند البنات. هذه الأحكام أيها الإخوة أغلبية، الغالب هيك يمشي، ومرادي من عرضها أن يراعي كل زوج زوجته، وأن تعذر كل زوجة زوجها. ختاما، ما أسباب صمت الأزواج وكيف يمكن أن نعالجه؟ هذه مسؤوليتنا مجتمعين، ومسؤولية الأخوات اللواتي سيسمعن هذه الخطبة أو يسمعنها الآن مجتمعات. كل واحدة مسؤولة عن زوجها، وكل زوج مسؤول عن زوجته. بس يا أيها الإخوة، هو خطأ شائع، وأنا أبدأ في هذه السلسلة الأخطاء الشائعة الكبيرة التي يتولد عنها جزئيات كثيرة. حالات طلاق عم تنشأ من هون، حالات انصراف خارج البيت عم تنشأ من هون، حالات إنشاء أولاد بطريقة غير سوية عم تنشأ من هون. في أولاد عم تدخن، هذا السبب. في أولاد إلهم أصدقاء عم يتعاطوا مخدرات، هذا السبب. يعني هذا سبب لأمور تحته كبيرة جدا. ما أسباب صمت الأزواج وكيف نعالجه؟ سأعرض عليكم 5. 1. رتابة الحياة الزوجية. العلاج بكسر الروتين، بإيجاد مفاجآت جميلة كتبديل ترتيب أثاث المنزل، ترتيب توزيع الغرف، خروج مفاجئ من البيت للزوج وزوجته في مشوار، دعوة مفاجئة الزوج يدعوها لزوجته لحضور في المسجد أو لحضور في مطعم أو للذهاب مع بعضنا البعض إلى مكان. المهم اكسر الروتين، وأنت مسؤولة أن تكسر الروتين داخل البيت، هذا يجعل النطق أسرع. 2، عدم احترام الزوجة لحديث زوجها. مرات الزوجة إلى رتبة علمية، الزوج مثلها أو أقل أو أكثر، لكن تعبير النطقي غير قوي فتستخف بكلامه، تهزأ، تضحك. مرات هي تواصل الاجتماعي مع أبوها وأمها وإخواتها متدربين على الكلام، زوجها أقل تدريب بهذه النقطة، إذا جاء ليتكلم تعيب عليه. إذا كان حاضر ببيت أهله وحكى شيء بس يطلعوا تقول له ليش حكيت؟ عجبك هيك أخي علق؟ أمي علقت؟ هذا سينعكس لاحقا صمتا، سيعاقبها بالصمت وستقتل من الصمت. من أسباب الصمت عدم احترام الزوجة لحديث زوجها، علاجه بتعلم آداب الاستماع واللباقة في الحديث والابتعاد عن أسلوب الاستجواب. 3، من أسباب الصمت الزوجي اختلاف الاهتمامات بين الزوجين اختلافا كبيرا. هذا علاجه يا جماعة بأمرين اثنين كبار. الأمر الأول للشباب غير المتزوجين والفتيات غير المتزوجات، حسن اختيار الزوجة يساعدك على تقريب الاختلافات. ما تختار زوجة متنافرة في اختلافات كثيرة. لو أحببتها، أخي حبيتها، أخي قالت لي ما بدها شيء، بتحط إشارة، قالت لي بسكن معك وين ما بدك، مشكلة. إذا في اختلافات كبيرة ترضى تعيش معي على الخبزة والزيتونة وهي أبوها ملياردير، ما بيمشي الحال. نصيحة لا تفعل ولو كانت صالحة، الاختلافات كبيرة بينك وبينها ستزعجك وتزعجها. لذلك حسن الاختيار بالأصل أن أختار في تقارب، في نقاط متقاربة كثيرة يصير الكلام أقرب لنحكي مع بعضنا البعض. وبالنسبة للمتزوجين، السعي للاشتراك في نشاطات مختلفة كحضور مجالس العلم معا. تعال أنت وزوجتك في درس بالمسجد احضره، بيصير نقاط الاشتراك والأحاديث التي يمكن أن تحكى أكثر. متابعة بعض البرامج العلمية معا، حضور الدورات التدريبية معا. مهما استطعنا أن نكثر من النشاطات بين الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض يزيد التقارب ويقل الاختلاف. السبب الرابع للصمت، قد يكون الصمت طبعا في الزوج. في واحد هيك الله خالقه طبعه صامت قبل الزواج، وتزوج هو فهو قليل الكلام منذ طفولته، نشأ في أسرة لم تشجعه على التواصل اللفظي. هذا أيتها الأخوات يطول علاجه، يمكن تعزيز طرق تواصل أخرى. ماشي الحال، هو بالكلام ما كتير بيحكي، خلي يكون رسائل SMS يا أخي، خلي يكون رسم بيناتنا، خلي يكون تقارب جسدي بيناتكم. المهم ممكن استخدام تواصل غير لفظي مدام هو ضعيف في التواصل اللفظي. 5 وأخيرا، للذنوب شؤم يدركه الصالحون. ربما أساءت امرأة علاقتها بربها فلقيت عقوبتها بعلاقتها مع زوجها، وربما بالعكس. يعني زوجك كان بيحكي والعلاقات بيناتكم جيدة، ليش هلأ ساكت؟ لعلك أنت أسأت مع الله فعاقبك بسوء علاقتك مع زوجك، أو الرجل هو الذي فعل. كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تصدع، يأتيها الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول ذنوبي وما يغفر الله أكبر. تقول هذا البلاء أنا فعلت شيئا عاقبني الله. ينفع في العلاج أن يراجع المرء نفسه وأن يقلع عن ذنبه ويكثر الاستغفار والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، الصمت بين الأزواج خطأ، وعلاجه ببذل الجهد لتعزيز الحوار. يعني لازم يترسخ هذه السلسلة في بعضنا يخطئ وما بيعرف أنه عم يخطئ. يعني ممكن واحد يقول أنا ما بدي أحكي يا أخي، حدا إله معي شيء؟ جواب إيه، إلنا معك شيء، بدك تحكي بينك وبين زوجتك. قد يخطئ بعضنا ولا يعرف أنه يخطئ، وبعضنا يخطئ ويعرف أنه يخطئ ويقيم على خطئه. هذه السلسلة لكي يعرف من لا يعرف، ومن كان يعرف لتشجعه على أن يترك هذا الخطأ. الصمت بين الأزواج خطأ، وعلاجه ببذل الجهد لتعزيز الحوار. ولكي نعزز الحوار بين الزوجين علينا أمران. أولا، على الزوج أن يتفهم حاجة الزوجة للكلام ويستوعب حاجتها لأذن صاغية. وثانيا، على الزوجة ألا تضغط على زوجها ليتكلم حين تجده غير مستعد للحديث، وألا تسيء تفسير موقفه هذا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.